الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي تحت عنوان الأجوبة الندية عن الأسئلة الهولندية، وهي عبارة عن أسئلة من إخواننا السلفيين بهولندا، والتي كان تسجيلها وإلقاؤها ليلة الثلاثاء 23 من شهر ربيع أول لعام 1420 من الهجرة، والتي أجاب عنها فضيلة الشيخ الوالد المحدث مقبل بن هادي الوادع حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها.
والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه أسئلة من إخوانكم طلبة العلم من هولندا نقدمها إلى شيخنا ووالدنا محدث الديار اليمنية أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله من كل شيء وسوء ومكروه، راجيا منكم حفظكم الله الإجابة عليها، وذلك لتعم الفائدة بها، وخاصة أننا في هذه البلاد لا تكاد توجد كتبكم وفتاويكم وأشرطتكم التي فيها الإجابة على هذه الأسئلة ونحوها، فلقلة تلك الكتب والأشرطة عندنا نود من فضيلتكم تكرما منكم حفظكم الله تعالى الإجابة على هذه الأسئلة نصرة للسنة وإخماذا للبدعة وحفاظا على الشريعة المكرمة وجمعا لكلمة المسلمين، ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله سبحانه نسأل أن يسددكم في الإجابة عليها ويجعلها في ميزان حسناتكم، آمين. السؤال الأول: ما حكم العمل في المؤسسات الحكومية الهولندية، علما بأنها تشتمل على مفاسد كثيرة، منها كسر حاجز الولاء والبراء والتساهل في إنكار المنكر كسب الله تعالى والاختلاط بالنساء؟
تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فحكم العمل في هذه المؤسسات التي تشتمل على المنكرات، منها عدم الولاء والبراء، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بإن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس وهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف فيه في النار. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذا أمر آخر، مسألة سب الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم نعم في قول الله عز وجل نعم وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ثم مسألة التبرج والشهور، وربما كانت المديرة امرأة نعم وهن حريصات على أن يفتن المسلمين، فلهذه المؤسسات لا يجوز العمل فيها، وننصح بالعمل في ماذا؟ تجارة إذا لم يكن هناك فيها محرم، أو في عمل في مثل نجارة أو بناء أو غير ذلك، والله المستعان. المهم أعداء الإسلام حريصون على إبعاد المسلمين عن دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم أمة غضب الله عليها وهم اليهود، وأمة ضلت عن سواء السبيل وهم النصارى، ونحن أمة أكرمنا الله سبحانه وتعالى بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبنبي يقول الله عز وجل فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإلى الله المشتكى، ودينك هو رأس مالك، دينك هو رأس مالك، يجب أن تحافظ عليه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه وتعالى: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. منكر عظيم أن تكون في حجرة أنت وزميلتك في العمل وربما يغلق الباب وأنت لست بمعصوم وهي كافرة. نعم، فيجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نطلب الرزق من وجوهه المشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم إلا وقد كتب رزقه وأجله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. السؤال الثاني: يوجد هناك بعض المساكن العامة للاجئين التي تشتمل على أخلاط من الناس من كل الطوائف كالشيعة والروافض، فما حكم التعامل معهم ومعاشرتهم؟ وهل تجوز مصاحبتهم ومزاورتهم وعيادة المرضى منهم؟ جزاك الله خيرا.
إنما الأعمال بالنيات، فإن كنت تصاحبهم لأجل الدنيا فلك ما نويت، وإن كنت تصاحبهم لعدم المبالاة بدينك فهذا أيضا لك ما نويته، وإن كنت تصاحبهم من أجل أن تدعوهم إلى السنة فلا بأس بذلك، والله المستعان على أن الرافضة وأهل البدع يكونون متعصبين لبدعهم ويأبون أن يستسلموا للحق ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنصحك أن تقبل على العلم النافع وأن تبتعد عن مخالطتهم، فإنهم لا يقبلون سنة رسول الله بل لا يقبلون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدر على العلم النافع، ومن بيتك إلى مسجدك، فإن كنت ذا علم نشرته بين المسلمين، وإن كنت محتاجا إلى العلم إلى حفظ القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا رواه البخاري من حديث عثمان، وفي الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنصحك بهذا أن تقبل على العلم النافع ومن بيتك إلى مسجدك، وتدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السؤال الثالث: بعض الناس إذا احتج عليه في مسألة ما كتحريم الصور والمشاركة في الانتخابات والدخول في البرلمانات مثلا، يرد هذا بحجة أن المسألة خلافية وأن السلفيين أنفسهم قد اختلفوا في هذه المسألة، فيجعلون الخلاف مسوغا لهم في ترك الأخذ بالقول الموافق للدليل، قائلين لا إنكار في مسائل الخلاف. تفضل.
كل هذا باطل. أما أن السلفيين اختلفوا فلقد أحسن من قال وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم لا يفرق بين سلفي وغيره، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كيف يسوغ الاختلاف في مسألة الانتخابات وهي طاغوتية؟ الرجل مثل الإنسان، بل العالم الفاضل كالمرأة السفيهة المرتكبة للفواحش. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى. نعم، كيف يكون الرجل الفاضل كالفويسق؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم هذه الانتخابات أكانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حصل بينهم بعض الخلاف؟ أيؤمر أسامة على أبي بكر وعمر أم لا يؤمر؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم لتطعمون في إمارته وإنه لخليق بالإمارة، وإنكم لقد طعمتم في إمارة أبيه وإن كان لخليقا بالإمارة. ما قال تصويت وانتخابات يا إخواننا. نعم، المسألة أن القوم مقلدون لأعداء الإسلام، مقلدون لأعداء الإسلام. نعم، ثم يريدون أن يضربوا هذا على المسلمين، ويا لله من اضطراب يضرب عبد المجيد الزنداني وذوه. فترى يقولون الانتخابات محرمة لكن الحكومة اضطرتنا إلى ذلك، وترى يقولون مشروعة، وأخرى يقولون واجبة. أما الذين أباحوها أن عبد المجيد الزنداني ويوسف القرضاوي وأمثالهم فليسوا من السلفيين وليسوا من أهل العلم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أما بعض علمائنا الذين زلت أقدامهم، أي والله عالم فاضل، عالم فاضل أباح للجزائريين الانتخابات وأن تخرج المرأة منتقبة، قال من باب ارتكاب أخف الضررين. ثم بعد ذلك ماذا يا فضيلة الشيخ؟ ارتكب الجزائريون أخف الضررين أم أعظم الضررين؟ أعظم الضررين سمكت الدماء وانتهكت أعراض نساء السجن. نعم ونادى وفتن عطلت مصالح الناس، عطلت تجاراتهم وعطلت تعليمهم من أجل ذوي الفكر العلماني. نعم ماذا يا إخواننا؟ موسى اسمه عباس، عباس مدني، عباس مدني. فكروا يا إخوان فكر علماني، ما فكروا فكر إسلامي. نعم وعلي حاج مسكين قد أصبح مفتونا بالكراسي، فماذا يا إخوان؟ فأولئكم الذين زلت أقدامهم أهل السنة لا يقلدون، لا يقلدون يا إخوان. نعم نقول رأيك لك يا شيخ، ويغمر في مالك من الفضائل ولا تتبع على رأيك، ونعتقدك مخطئا. الله يغفر لنا ولك. نعم تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما كنا لنعتقد حرمة التقليد، نحن نعتقد حرمة التقليد. مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ثم نقلد عالما عصريا؟ لا ما نقلد، ولكن ما نشنع على علمائنا كشان المبتدعة مثل يوسف القرضاوي قرض الله شفتيه. أي الله يا إخواننا ماذا؟ لما أفتى الشيخ بن باز مع قطع النظر أصاب أم أخطأ؟ شنع على بن باز. ليش أفتى بالصلح مع إسرائيل فإذا هو يقولهم إخواننا؟ نعم يقولهم إخواننا ولا نحاربهم، وأخرى يقول لسنا نحاربهم من أجل الإسلام ولا من أجل الحل بل من أجل الاحتلال. وهكذا يا إخواننا المبتدعة، المبتدعة يوسف القرضاوي إن شئت قلت درسه الشيطان، وإن شئت قلت درسه أبو الهذيل. ممكن أنه قرأ بآراء أبو الهذيل، عدم المبالاة بأدلة الكتاب والسنة وإبراهيم بن سيار النظام وغير ذلك. وإنني أحمد الله فقد فضحه الله على يدي بعض الكاتبين. أود أن ذلك الكتاب في يد كل طالب علم بعنوان القرضاوي في ميزان الإسلام. والحمد لله تكلمنا بشيء من هذا في إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي. بقي المجالس النيابية. المجالس النيابية مجالس طاغوتية لا تحكم الكتاب والسنة بل تتحاكم إلى الأكثرية. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وقليل من عبادي الشكور. فماذا يا إخوان؟ وهي تتحاكم إلى الأكثرية، والواقع أنها مفروضة من قبل أعداء الإسلام. من قبل أعداء الإسلام، والله المستعان. فنحن نبرأ إلى الله من الانتخابات، ونبرأ إلى الله من المجالس النيابية، ونبرأ إلى الله من الديمقراطية التي تعتبر كفرا، نبرأ إلى الله من ذلك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: ما حكم من يعتقد أن ظاهرة تعدد الجماعات والخلاف بينهم أمر فيه سعة وتوسيع على المسلمين، وأنه يؤخذ الحق من أي طائفة منها بناء على أنها لا توجد طائفة جمعت الحق كله في منهجها، وإن كانت السلفية أقربها إلى الحق، ويستدل على ذلك بأمور. الأول: وجود الخلاف بين السلفيين أنفسهم في بعض المسائل. الثاني: وجود بعض المسائل التي خالف فيها بعض العلماء السلفيين الدليل الصريح.
أما مسألة الجماعات يا إخوان، فنكبة. رب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وراى أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فتتبعوا سنن من كان قبلكم، حذو الغلدة بالغلدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نحن نتحدى ونتحدى ونتحدى القائلين بتعدد الجماعات أن يأتوا بدليل واحد فيه ذكر الجماعات. جماعات، أي نعم. أما نحن فعندنا أدلة متكاثرة: إن يد الله مع الجماعة. أي نعم، فإن لم يكن له إمام ولا جماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، من فارق الجماعة بيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. فمن فارق الجماعة فإنما هو من جثى جهنم. وماذا؟ وأدلة متكاثرة على هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ جماعة. ائتونا بلفظ جماعتين، ائتونا بلفظ ثلاث جماعات، ائتونا بلفظ أربع جماعات، ائتونا بلفظ 20 جماعة. نعم يا إخواننا، تلبيس تلبيس. نعم ماذا؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أولئكم يلبسون على المسلمين، فنحن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق من الشيطان كما في حديث أبي ثعلبة الخشني في مسند أحمد، فإن تفرغكم من الشيطان نعم، ولكن ماذا؟ الإخوان المبلسون ليسوا أهل سلطة كما يظنون. أنت يا فلان سنجعلك وزير المالية، وأنت يا فلان سنجعلك وزير الداخلية، وأنت يا فلان سنجعلك وزير ماذا يا إخواننا الزراعة، وأنت يا فلان الصحافة تبع الصحافة لازم أنك تكرس جهودك حتى تكون صحفيا، وكذا ضيعوا المسلمين ضيعوا المسلمين تخيلات. ما هم بعد هذا؟ هم بعد العماير والمعارض والتجارات عبد المجيد الزنداني من أكبر تجار اليمن، أنا أعلمه، وهناك بيت يقول ليس له في جوار الإذاعة، جاء بيت من طوب. وماذا يا إخوان بارك الله فيكم، المهم لا يملك بيتا، فمن أين جاءت لك هذه البيوت يا عبد المجيد؟ نعم، هذا له أصل يا إخوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال لرجل من أين لك هذا؟ قال هذا لكم وهذا أهدي لي، أولا جلست في بيت أبيك حتى يهدى لك؟ من أين جاءت لك المعارض يا عبد المجيد؟ من أين جاءت لك الأموال الكثيرة؟ نعم نعم، أفن ثم أفن ثم أفن لعقول عادنة مخزن، وما عن عبد المجيد مخزن، لكن ذلك الذي من الإخوان المسلمين مخزن مدخن متنتن ما يعرف إلا طبعا ويعني، ويريد ناطح أهل العلم. يا إخوان فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، ماذا يا إخواننا؟ اسألوا رجلا منصفا له معرفة بعبد المجيد الزنداني ويكون من الإخوان، قولوا له نسألك بالله عبد المجيد الزنداني من كبار التجار باليمن، البشرة والهمشة وماذا وماذا يا إخوان ما بعد البشرة والهمشة؟ الله أعلم. نعم، ماذا يا إخوان؟ وهكذا بارك الله فيكم، يعني يفرح الناس يهمهم ويتعلمون مما يحصل للمسلمين، وهؤلاء شأنهم أنهم يفرحون من أجل أن يجنوا الأموال، البوسنة الأول الأول الأفغان، وبعد البوسنة والأرشاد، وبعد هذا الصحيح اسمعوا، بهم شبه من اليهود، الإخوان المسلمين في الحرص على الدرهم والدينار بهم شبه من اليهود. لماذا؟ نحن كنا في الجامعة الإسلامية مرتب الواحد منا 150 ريالا وهذا عائلة 150 ريالا وما تدري إلا هم للهيئة العلمية. نعم يأخذون لنا 4 ريال 5 ريال من المهم ماذا يا إخوان أي حاجة ينتهزون الفرص لجمع الأموال ليسوا مهيئين إلا لجمع الأموال. ويذهب عبد الله صعتر وحمود هاشم أين عام تدلبسوا اللباس الفرنجي بما هذا تركوها صحيح ما حلقوها لبسوا اللباس الفرنجي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خير وأعظم أجرا. وهكذا يا إخوان وهكذا أيضا أصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان. نعم نعم اسمعوا أعداء الإسلام يعملون في بلدنا ويدعون إلى النصرانية وتجارنا الصم البكم العمل الذين لا يعدلون لا يخرجون زكوات أموالهم إلى الفقراء. نعم صنعها عبد المجيد الزنداني ويعطونا بدر الدين ويعطونا الصوفية في حضرموت ونادى الفقراء حق الناس بهذا أن يعطوا إنما الصدقات للفقراء والمساكين الصحيح يا إخوان كما قيل وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا ولا من ذاك شيء في يديه فيكم أحد يحب يحتسب للفقراء يحتسب لهم على التجار وعلى أصول الدعوة صحيح احتسب للفقراء على التجار وعلى لصوص الدعوة أن يسلم مال الفقراء للفقراء والله المستعان.
جزاكم الله خير. شيخنا قوله في السؤال جاء وجود خلاف بين السلفيين أنفسهم في بعض المسائل أليس هذا يلزم على قول خلو الساحة من الطائفة المنصورة؟
أما مسألة نعم أما مسألة الخلاف يا أخوان بارك الله فيكم فقد حصل خلاف بين الصحابة أنفسهم وحصل خلاف بين التابعين فإن كانوا يعنون خلافا في العقيدة فلا وإن كانوا يعنون خلافا في الأفهام فصحيح أنه يحصل لكن هذا لا يدل على أننا نوزع أنفسنا إلى جماعات ولا أننا نعم نشك فيما نحن عليه وماذا أن من حيث العقيدة يا إخوان وكذلك ماذا منهج أهل السنة والجماعة فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم سيدنا. السؤال الخامس ما حكم من يدندن بوجوب ذكر السيئات والحسنات للمخالف المبتدع وأن التحذير منه مطلقا ليس من العدل المأمور به محتجا بأن هذا لم يكن عليه عمل السلف؟
الناس يختلفون في هذا ماذا يا إخوان فالمبتدع لا تذكر حسناته ولا كرامة ورجل فاضل لكنه ضعيف في الحديث مثل أبان بن أبي عياش فإنه يقال هو رجل صالح ومثل رشتين بن سعد كان صالحا في دينه مغفلا في روايته، فمثل هؤلاء لا بأس. أما المبتدعة فما تذكر، ما تذكر فضائلهم ولا كرامة، وكم وكم يذكر. يقول هو يصلي يصل رحمه، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ينصح المسلمين، نعم ماذا، كل هذا يحتاج. لكن نحن الآن ما نقول قد خرج من دين الإسلام، نحذر من بدعاته. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس أخو العشيرة. ويقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول لنسائه: إن كنا صواحب يوسف. هل سرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضائل من تكلم فيه القوم يعرفون أنهم مجروحون، فيبغون يتسترون بشيء، نعم ولو بالمغالطة، لا لن نذكر ما لكم من حسنات ولا كرامة. إذا قلنا إن عبد المجيد الزنداني حاضر بين النسوة سعدا وهن يرقصن، هل يلزم أن نقول ما شاء الله لحيته إلى صدره وعمامته مبرومة كعمامة السني؟ نعم. إذا قلنا يا إخواننا ماذا بارك الله فيكم، أن الشيعي يحارب السنة، يلزم أن نقول إنه يصلي وهكذا، بارك الله فيكم. فالمهم أنا لا أقول إنه كما سمعتم ما تذكر الحسنات ولا السيئات، لكن من هو الذي تذكر حسناته وسيئاته؟ رجل فاضل يهم بالحديث ويغلط ولا يعتمد على حديثه. أما عمرو بن عبيد بن باب تذكر حسناته وسيئاته؟ أي نعم، الذي روي في المنام وهو يحك آية إليه مالك قال أريد أن أبدلها بخير منها. أي نعم. ونادى يا إخواننا ويقول: إذا كان تبت يدا أبي لهب وذرني ومن خلقت وحيدا، إذا كانتا في القرآن فقد عذر الله أبا جهل وغيره من المشركين. لا مبتدع. نعم،
بعض الناس يأخذ بكلام بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في الموازنة بين حسنات وسيئات حكام المسلمين في تلك العصور، وينزلها على بعض الدعاة المعاصرين بمن اشتهر ببدعة أو انحراف.
تقدم الجواب على هذا، والحاكم أو وشيخ الإسلام ابن تيمية لعله رحمه الله تعالى متبع في هذا قاعدة أهل السنة التي تؤيدها الأدلة: من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ومثل حديث نعم إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
مثل حديث نعم، إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما. ترى الفتنة يذكر بعض مناقب الحاكم من أجل أن لا يهيج الناس في الخروج عليه وعلى كل منه. فالمسألة مسألة أدلة، سمعتم في الأدلة المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم في أناس أي نعم، وما ذكر لهم من الفضائل. أيضا اسمعوا قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هذا ما في عنده شجاعة، ما عنده يعني بعض الخصال العربية الطيبة مثل إكرام الضيف وغير ذلك، ما ذكرت يا إخوان. ولا تضع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد مريح أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. نعم، الأدلة كما سمعتم، حتى لو قرأت القرآن كله ما وجدت الأدلة أو ما وجدت الكلام فيه مدح وذم، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا.
وأنتم بارك الله.
السؤال السابع: بعض الناس يزعم أن الجرح والتعديل إنما شرع لأجل الرواة وحملت الآثار فحسب، وأما الآن وقد صنفت التصانيف في الحديث ورجاله فلا حاجة إليه، وهو من الغيبة المحرمة.
هؤلاء يا إخوان أصحاب هوس. لماذا أجمع من يعتد على الرد على محمد الغزالي؟ أي نعم، لماذا أهل العلم يتكلمون في محمد زاهد الكوثري الضليل وفي أبي غدة الضليل؟ نعم، وفي أيضا شيخ الأزهر عبد الحليم، وهكذا يا إخواننا يتكلمون في ماذا بارك الله فيكم في المبتدعة. الأدلة في الكلام على المبتدعة مطلقة، والدين النصيحة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين النصيحة. شخص يتردد إلى بيت ويقيم فيه الموالد، ولو يعلم أهل البيت أن المولد حرام وأن ذلك شخص مبتدع ما مكنوه من ذلك، أفلا نقول لهم إن فلانا مبتدع؟ نعم يا إخوان، هم لا يريدون منا أن ننصح الناس ولا أن ندعو إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا أن نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي نعم، المهم اسكتوا عن حسن البناء المبتدع القبوري الصوفي. نعم اسكتوا عن الديمقراطيين في اليمن. اسكتوا عن الذين خرجوا كل الغنم السائمة في الشوارع. نفديك يا صدام بالروح والدم. اسكتوا عن محمد سرور الذي تهجم على أهل العلم في جريدة مجلة السنة ومجلة البيان. لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر. هم يريدون هذا. أي نعم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خدتم وخسرتم أيها المبلسون. النساء الآن يؤلفنا في ردود على الإخوان المبلسين. النساء فضلا عن الرجال بحمد الله ماذا قد عرفتم لو أنكم سترتم أنفسكم ورجعتم إلى سنة رسول الله. أي نعم أفلا تتوبون إلى الله سبحانه وتعالى وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فوالله لا ينفعكم التلبيس لا في الدنيا ولا في الآخرة. توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إلى نالي إخوانكم أهل السنة. فإننا نخشى أن ينتقم الله وأن ينزل الله سبحانه وتعالى عليكم صاعقة. نعم نعم. تدرون ماذا قال الإخوان المفلسون في رازع؟ قالوا لأهل السنة سندعو إخواننا الشيعة ونتعاون عليكم يا أهل السنة. هم مستعدون أن يتعاونوا على السنة. يا هؤلاء أنتم مع البعثيين تتصادقون وتتصادقون أيضا مع الاشتراكيين ومع أيضا الحداثيين ومع الشيعة والصوفية. جربوا وتصادقوا مع أهل السنة وتبرأوا إلى الله من الديمقراطية ومن مخالفة الدين. الإيمان يمان والحكمة يمانية. فجربوا قبل أن يحل بكم غضب من الله سبحانه وتعالى وعذاب. والله المستعان. إذا نسيت فقرة ذكرتنيها من الله.
إن شاء الله. السؤال الثامن. بعض الناس ينكر على من ألف في أخطاء بعض الجماعات بحجة أن السلف لم يكن فيهم هذا التصنيف.
السلف لم يكن فيهم هذا التصنيف. أنا ماذا يا إخواننا؟ عثمان بن سعيد الدارمي ألف كتابا في الرد على الجهمية. نعم. ابن مندى ألف كتابا في الرد على الجهمية. الإمام البخاري له كتاب في الرد على الظالمين أو أصحاب الذين ينكرون خلق أفعال العباد. الإمام البخاري يرد على الحنفية في أي مناسبة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعجب لمن يجهل كتب السنة ثم يقول ما رد على المبتدعة. هل قرأتم السنة لعبد الله بن أحمد؟ يا هؤلاء الملبسون، قرأتم السنة لعبد الله بن أحمد حتى تعرفوا الرد على المبتدعة؟ قرأتم السنة أو شرح السنة للالكائن؟ قرأتم ماذا؟ كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي قال: من قال إن القرآن مخلوق ينبغي أن يقتل وأن يرمى به في مزابل المسلمين. قال الذهبي: هذا كلام شديد، يعني لم يقل ما هو صحيح، لكن كيف استطاع ابن خزيمة أن يقول هذا؟ أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالمهم ماذا؟ ما يدري. من قال لك أن السلف ما ردوا على المبتدعة؟ من قال لك؟ أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ كذلك أيضا ماذا التابعون؟ هل قرأتم كلام أبي قلابة في النهي عن مجالسة أهل البدع لئلا يلبسوكم من بدعتهم؟ كلام محمد بن شيرين هذا أبى يناقش صاحب بدعة؟ كلام الإمام مالك الذي يقول: إذا بلا شاك مثلك فإني على ثبات من ديني. هل سترتم أنفسكم؟ لازم تنبشون وتعرفون أيضا ما نجهله من عيوبكم. كنا نظن ما بلغتم هذا المبلغ من الجهل في كتب السنة، والله المستعان. نعم.
ابن عباس
ناظر الخوارج، وعلي بن أبي طالب ناظر الخوارج، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للخوارج إنهم كلاب أهل النار، ويقول إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية. أي نعم نعم.
بارك الله فيكم. السؤال التاسع: بعض الناس يرد قول الجارح من علماء السنة في بعض المبتدعة بحجة أن هذا المجروح لم يتكلم فيه باقي علماء السنة، قائلا: أين فلان وفلان؟ لماذا لا يتكلمون؟ لو كان حقا لتابعوه. فهل يشترط في الكلام على الشخص وتجريحه أن يكون أكثر علماء السنة أو كلهم قد جرحوه، لا سيما وأن هذا الجارح قد اطلع على بينة من كلام هذا المبتدع من خلال محاضراته وتآليفه؟
نعم نعم، المسألة يا إخوان ما ذرى الظن المصطلح أو أنهم ذروا ويلبسون. نقول لكم بأعظم من هذا، هذا أن أحمد بن حنبل قال ثقة، ويحيى ابن معين قال كذاب، فهل يضره قول يحيى وقد خالفه أحمد بن حنبل؟ نعم، قول يحيى جرح مفسر اطلع على ما لم يطلع عليه أحمد بن حنبل، فماذا دع عنك؟ لو جرحه يحيى بن معين وحده فعلى هذا لإذا قام عالم من علماء العصر وأبرز البراهين على ضلال محمد الغزالي أو يوسف القرضاوي أو منهج الإخوان المبلسين نقبل ويجب قبوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، إذا جاءنا العاقل نقبل كما هو مفهوم الآية. إذا جاءنا العدل نقبل، فأين أنتم من الآية التي تدل على أنه إذا جاءنا العدل بنبأ نقبله، وإذا جاءنا الفاسق بنبأ نتبين؟ فماذا يا إخوان؟ فالمهم القوم ملبسون مخالفون لعلمائنا المتقدمين ولعلمائنا المتأخرين، والحمد لله. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله الناس لا يثقون بك يا أيها المهوس ولا بكلامك. زارنا زائرون من فرنسا، فقلت له، قلت لشخص منهم: ما حكم الانتخابات؟ قال: ضغوطية. قلت له: من قال لكم هذا؟ قال: سمعناه في شريط أبي عبد الرحمن، سمعناه في شريط أبي عبد الرحمن أنها ضغوطية. فالناس أنتم صحيح يا إخوان كما يقول أبو محمد بن حازم: المقلد كالغريب يتشبث بأي شيء ولو بالطحل. نعم، فهم مساكين شأنهم كما قيل: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. وأنا أقول لكم إن الله سبحانه وتعالى ينتظم لأوليائه، وهو الذي يبصر الناس، وهو الذي يبين فضائحكم. نعم، أما نحن فقد عجزنا، عجزنا عن معالجة تلبيسكم، ولكننا لن نترككم إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا. بعض الناس يرد السؤال الثالث عشر، بعض الناس يرد كلام أهل العلم في بعض المخالفين نحو محمد سرور وعبد الرحمن عبد الخالق ونحوهم، قائلا إن هذا من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى.
نعم يا إخواننا، هو يا إخوان ما تظنون؟ بارك الله فيكم، ما بقي إلا أصحاب الدنيا الذين لهم مصالح هم الذين يقولون هذا، وإلا فقد اتضحت الحقيقة. اتضحت الحقيقة يا هذا أكلام الأقران غير مقبول. سألكم يا أخوان، كلام الأقران غير مقبول. تعال يا براد بسرعة. تبيع كثير؟
ثلاث أسئلة. ليس على الإطلاق. يعني إذا كان الجرح مفسر من القرين وكان حقا مقبول، وإن كان الجرح غير مفسر وليس بحق.
بسرعة. نعم، تعال يا محمد. كلام الأقران بحسب ما قرأتموه وفي كتب التراجم وفي كتب التواريخ مقبول أو غير مقبول؟
هو كلام الأقران إذا ظهر أنه كان لعداوة أو لحسد فهنا لا يقبل، وأما إذا كان ناصحا له ومبينا حقيقة أمره وزيغه فأعرف الناس بالرجل هو قرين.
صحيح،
هذا هو يعني أنها القاعدة ليست على إطلاقها.
نعم،
يطوى ولا يروى.
نعم يا إخوان، القرين هو أعرف بك من غيره، فينبغي أن يكون مقدما. ما معنى قولهم فلان أعرف الناس بأهل بلده وفلان أعرف الناس بالمصريين وفلان عرف الناس بالشاميين. نعم، فإذا كان عرف أن بينهما تنافسا وعداوة دنيوية فلا يقبل. أما إذا كان طعن فيه وقال هو كذاب وليس بينهما عداوة فكلام القرين في قرينه أثبت ونادى وأعظم، لأنه أعرف بحاله، أعرف من أن يأتي يحيى بن معين ويقول أبان بن أبي عياش ضعيف. كم بين يحيى بن معين وأبان بن أبي عياش؟ أي نعم، لكن هذا معاصر له. الإمام أحمد يقول، وهو معاصر الله الذي سيقول فيه، وهو يحيى بن عبد الحميد الحناني، يقول أحمد كان يكذب جهارا. نعم، وهكذا أيضا يحيى بن معين يقول في عمر بن هارون البلخي، وهو معاصر الله كذاب خبيث. فالمهم كلام لا ليس له ما أو لا يعتمد عليه إلا في حالة واحدة، إذا علم أن بينهما عداوة، وربما تحملهم العداوة على الكلام في بعضهم البعض. عندك يا نعشان فأقوم. قم. السلام عليكم. خيرا إن شاء الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا.
أنتم حياكم الله.
السؤال الحادي عشر، قد أخطأت في ترتيب. السؤال الحادي عشر الآن. قبل أن قلت السؤال الثالث عشر قد أخطأت. ما حكم من يجيز التعاون مع الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو أي جماعة أخرى في الدعوة إلى الله أو أي نشاط آخر، بحجة أن هذه الجماعة فيها خير وقد خدمت الإسلام؟
هذا شخص إما يكون من الجماعة وإما يكون ملبسا عليه. ليش نحن نذهب نساعدهم ونعاونهم وهم ما يتعاونون معنا، بل يحذرون من أهل السنة؟ لا بد من تميز. فنحن أنت أيها السني مطالب بحفظ القرآن ومطالب بتعلم اللغة العربية ومطالب أيضا بحفظ ما استطعت من اللغة ومن الحديث وكذلك العقيدة وغير ذلك. أنت عندك ما يشغلك وما يذهلك، فينبغي أن تنظم وقتك مع إخوانك أهل السنة ولا تلتفت إلى المبتدعة. المبتدعة جماعة التبليغ يا إخوان. نعم، أعمى يقود بصيرا لا بالاكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. جماعة التبليغ عمي، ما يحتاج إلى أننا نذهب إليهم ونتعاون معهم. نتعاون مع أهل السنة. أهل السنة كثير كثرهم الله، هم الذين يتوبون إلى الله عن بدعتهم وينضمون تحت رواية أهل السنة القائل بها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فأنا أنصح ألا يلعب على الإخوة وألا يتعاونوا مع المبتدعة ولا يلتفتوا إلى القاعدة المشؤومة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر، ما حكم التحذير من بعض أخطاء وزلات بعض العلماء السلفيين، وهل يعد هذا تفريقا في صوف الأمة ومن سوء الأدب، وهل يستلزم هذا الحط من قدرهم؟
هو يختلف إذا كان مثل انتخابات ومثل مجالس نيابية فنحن نحذر ونظن أن هذا يغمر بفضائلهم، أما إذا كان في فهم خالفون لفهمهم وفلا لسنا ندعو الناس إلى تقليدنا ولا ينبغي أن نحذر منهم.
جزاك الله خيرا. السؤال الثالث عشر، بعض الدعاة السلفيين إذا أراد أن يقيم معهدا مثلا لطلبة العلم ويدرس فيه العلوم الشرعية، فإن الحكومة الهولندية وغيرها من الحكومات الكافرة يشترطون عليه إقامة المعهد على حسب قوانينهم من وجوب إقامة مدير وسكرتير وأمين خزانة ونحو ذلك، علما بأنه لا طريق لهم لإقامة معهد إلا بذلك، فهل يعد هذا من الحزبية المذمومة؟ فإن بعض الناس هناك يعيب عليهم ذلك.
لا أعلم مانعا من هذا.
وأخيرا نخبركم أننا نحبكم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمركم وأن ينفع بكم المسلمين والمسلمات في أنحاء العالم. ونريد أخيرا منكم نصيحة للإخوة السلفيين في هولندا وغيرها، وكذلك آخر إنجازاتكم العلمية.
هل أنا أسألكم، هل المدير والسكرتير والأمين أمين المكتبة وكذا كلهم من الإخوان من إخواننا
سلفيين؟ نعم
سلفيين. لا أعلم مانعا من هذا كما تقدم.
بارك الله.
وأن مسألة النصيحة ننصح إخواننا حفظهم الله تعالى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم بالإخلاص لوجه الله عز وجل، ثم أيضا بالحذر كل الحذر من أعداء السنة، فإنهم حريصون على تفرقة كلمة أهل السنة، ومن أعظم الأسباب في الفرقة هو الجدال، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم ننصحهم أيضا أن يكون لهم اتصال بأهل العلم، نعم بأهل العلم، ويسألونهم عما أشكل عليهم، يسألونهم عما أشكل عليهم، وحتى ولو اختلفوا في أمر يسألون عالما من العلماء، ولا ينبغي لأحد أن يدعو إخوانه إلى تقليده، لا ينبغي لأحد منهم أن يدعو إخوانه إلى تقليده، بل المسألة مسألة تعاون، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، ونحن ها هنا جميعا نقرئ إخواننا أهل السنة في هولندا، نقرئهم السلام، تقرئونهم السلام يا أخوان، نقرئهم عنكم. طيب جزاكم الله خيرا، نحن نقرئهم السلام، ونسأل الله أن يحفظهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين.
سؤال إنجازاتكم العلمية وكلمة لأخينا أحمد السلام.
آخرها هو كتاب صعدة الزلزال، صعدة الزلزال لنسخ أباطيل الأباطيل أهل الرفض والاعتزال، ثم بعد ذلك مجموعة من الأشرطة بعنوان تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب، وهكذا أيضا بعض الأسئلة أنا أراجع، أو بعض الكتب التي قد نشرت أراجع من أجل أن تنشر مرة أخرى إذا كان بها إصلاح. وأنا مستمر في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهي أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، وأجد صحتي هذه الأيام ما تساعدني على كثرة البحث أسأل الله أن يشفينا وإياكم بالعافية والحمد لله رب العالمين.
بارك الله
فيكم. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الله أن يقول في الشهر أو في نصف السنة إسلام إسلام، ما يكفينا هذا جزاكم الله خيرا. والإسلام والشريعة الإسلامية نحن نريد هذا، نريد أن تطهر أرض الحرمين من آلات الله والطرف ومن ماذا؟ ومن البدع ومن الشركيات، وأن تطهر صنعاء، تطهر صنعاء من فندق شراتون، ومن أيضا جميع البلاد الإسلامية من البنوك الربوية ومن الاختلاط ومن التبرج والسفور. إن كانوا صادقين إخواني في الله، ما يكفي أن يقال إسلام إسلام ونحن على الإسلام والماركسية والشيوعية. نعم، إذا ورد أحدهم من الشيوعية صار يصرخ على الماركسية والشيوعية، وإذا ورد من أمريكا صار يصرخ على أمريكا، وهكذا. نريد ألا لله الدين الخالص، نريد إخلاصا، ننصحهم بالإخلاص لله عز وجل، بالإخلاص لله عز وجل والرجوع لله عز وجل. جبن وخور إلى النهاية، جبن وخور إلى النهاية. هل تعلمون أنه مضى زمن لا يستطاع أن يدخل كتاب إلى الكويت وفيه الكلام على الشيعة إلا بالسرقة، فيه الكلام على الشيعة والكلام على الرافضة؟ نعم، هذا شأن حكامنا، والشيعة والرافضة يدعون في إندونيسيا ويدعون في إفريقيا ويدعون في أمريكا ويدعون في جميع البلاد الإسلامية وغير الإسلامية إلى مبادئهم، ونحن نهاب أن نذكرهم في أوطاننا وفي بلدنا. فالشأن كل الشأن إخواني في الله أن يرجع حكام المسلمين، والله إني لهم لناصح، أن يرجعوا إلى الله، وإلا والله ما ينفع يا إخوان. الفنادق تطهر وتأتي مدارس تحفيظ القرآن، فلتكن مدارس تحفيظ القرآن إن شاء الله. وهكذا أيضا بارك الله فيكم، الفساد ما لسنا بحاجة إلى سكرتيرة وإلى مديرة وإلى كذا وكذا امرأة، لسنا بحاجة هذا. رجوعا إلى الله عز وجل. إذا أردتم أن ينفس الله عنكم، أنتم الآن في كرب، لا تدرون أتواجهون الشعوب أم تواجهون الدول الخارجية أم تواجهون يعني أعداء الإسلام أم الشيوعيين أم البعثيين أم الناصريين. فإن نواصي العباد بيد الله عز وجل. لو رجعتم إلى الله واستقمتم، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد أصبح المسلمون يكرهون القتل والقتال، يتمنون أن الله يرزقهم بحاكم صادق في مقالته من أجل أن ينضموا إليه. وقد حقق الله الخير الكثير في أفغانستان على حالتهم الضعيفة التي كانوا عليها. وبقية الأسئلة التي هي في شأن كفر الحاكم وما إذا كان مكرها، فقد تكلمنا عليها في المخرج من الفتنة، وإما أن يكون الحاكم محبا للحكم بغير ما أنزل الله فهذا يعتبر كافرا. طيب، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإما أن يكون جاهلا وليس فيهم أحد جاهل، ليس فيهم أحد جاهل، إذا دخلت إليهم تقول هذا ماذا يعني رجل قد أصبح متبحرا للعلم والله المستعان. وإما أن يكونوا مكرهين أيضا ليسوا مكرهين حتى يحكموا بهذه القوانين. ما وضع السيف على الرقبة لازم تحكم بهذا القانون. يستطيع أن يشرد من الصباح، يستطيع أن يشرد من 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 البيت في الرئاسة أو من موضع ملكه في الصباح ولا يدرى أن جاء أين جاء. فهم ليسوا مكرهين يا إخواننا، لكن حب الشرف في المال. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم فأفسد لها من حب الشرف والمال على المرء المسلم لدينه أو بهذا المعنى. وفتنة الملك والرئاسة فتنة، قد قرأنا في التاريخ أن منهم من يقتل أخاه ومنهم من يقتل أباه ومنهم من يقتل صاحبه، وخصوصا الشيوعيون. خصوصا الشيوعيين أول ما يبدأ يطهر الثوار الذين ضربوا معه والله المستعان. طيب، قول السؤال الثاني: إذا تحقق كفر الحاكم بالأدلة القطعية فمتى يكون الخروج عليه جائزا ومتى يكون واجبا؟ وإذا كان جائزا كيف نستطيع أن نجمع المسلمين للخروج عليه؟ ومن سيخرج إن كان الخروج جائزا فقط؟ وإن قيل ينظر للمصلحة من المفسدة، فكيف نستطيع أن نقدر ذلك؟ فقد نرى أنه في عدم الخروج مصلحة وفي الخروج مفسدة. والله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فما هو الضابط في هذه المسألة؟ وضحوه لنا وجزاكم الله خيرا. حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فسبيل الخروج على الحاكم الكافر إذا وجد نحو الثلثين تحت الاستعداد للجهاد والقتال في سبيل الله، للجهاد والقتال في سبيل الله. أما إذا كانت مجتمعنا أو كانت مجتمعاتنا الجندي العام يا إخوان الذي مرتبه 1000 أو 2000 أو 4000 إلى غير ذلك، لو أتته دولة أخرى وقالت: نزيد في مرتبك، نزيد في مرتبك بوزة أو أقل أو كذا، لمالوا معهم. وقد رأينا هذا في وقت الجمهورية والملكية، ورأينا أيضا في هذه الأيام في وقت التشريف. ففي هذا الزمن ليس صالحا لأن يقوم المسلمون بحركة. إن كانوا قائمين بحركة فليساعدوا إخوانهم الإسرائيليين، وهكذا أيضا في إخوانهم الفلسطينيين. ولا بد كما قلنا أن تكون الحركة موجهة للكفر، أما أن يكون أكثر الشعب مسلما ثم تريد أن تثير فتنة والقتل يكون في الضعفاء المساكين. فسبيل المسلمين هو التعليم. أما أن يخرج والشعوب مسلمة ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلمان اذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. متفق عليه من حديث ابي بكر، بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما احل الله دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنص بالنص، والتارك لدينه المفارق للجماعه. فينبغي ان يعلم ان الشعوب مسلمه، ونحن اذا استفمنا فان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يهلك عدونا، وقادر على ان يذل عدونا، وقادر على ان يذل عدونا. فالان الذي ننصح به اخواننا الدعاء الى الله في جميع البلاد الاسلاميه بالدعوه والتعليم ويعني وماذا ورعايه الشباب الذين اصبحوا متوجهين الى الكتاب والسنه، فهم يجب ان يرعوا وهم يعتبرون ثروه كبيره، وليس للاسلام الا الله سبحانه وتعالى. ثم الشباب المتوجهون الى الخير في هذا الزمن. ويعلم الله عند ان سمعتم في قضية اصحاب الحرم انني انتقدتهم، وقلت لو ان الحكومة سلمت لهم وقالت تعالوا، فهل هيوا انفسهم لهذا؟ القصد يا اخواننا الله المستعان الذي يسعى في يعني الفتن في هذا الزمن يعتبر مسيعا للاسلام. انتم ربما يا اخواننا بارك الله فيكم، ربما ان اعداء الاسلام هم يفرحون بهذا، وان الحكام انفسهم يفرحون بمن يخرج عليهم من اجل ان يحسدوهم. وقد ادام جمال عبد الناصر، ادام جمال عبد الناصر رجلا يقتله ويوجه اليه مسدس وهو على المنصة من اجل ان يبتش بالاخوان المسلمين. وايضا رجل صالح بمصر، رجل صالح بمصر لا زاله رجل، وكان الرجل موضع ريبة ويلازمه ويخدمه. وفي ذات مرة قد اخبرته بهذه القصة، قال له: لا بد ان نذهب ونلزم في إدارة كذا وكذا، لا أذكر أزال في مباحث الدولة أم قال في الإدارة إدارة الأمن إلى غير ذلك. فقال له ما يلعب، قال: إما أن تواجد وإما أن أقتلك، لماذا ينظم؟ لابد أن نذهب. قال العالم الرجل الفاضل: نذهب نلقم، لكن بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي تحت عنوان الأجوبة الندية عن الأسئلة الهولندية، وهي عبارة عن أسئلة من إخواننا السلفيين بهولندا، والتي كان تسجيلها وإلقاؤها ليلة الثلاثاء 23 من شهر ربيع أول لعام 1420 من الهجرة، والتي أجاب عنها فضيلة الشيخ الوالد المحدث مقبل بن هادي الوادع حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها.
والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذه أسئلة من إخوانكم طلبة العلم من هولندا، نقدمها إلى شيخنا ووالدنا محدث الديار اليمنية أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله من كل شيء وسوء ومكروه. راجيا منكم حفظكم الله الإجابة عليها، وذلك لتعم الفائدة بها، وخاصة أننا في هذه البلاد لا تكاد توجد كتبكم وفتاويكم وأشرطتكم التي فيها الإجابة على هذه الأسئلة ونحوها. فلقلة تلك الكتب والأشرطة عندنا نود من فضيلتكم تكرما منكم حفظكم الله تعالى الإجابة على هذه الأسئلة نصرة للسنة وإخماذا للبدعة وحفاظا على الشريعة المكرمة وجمعا لكلمة المسلمين، ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والله سبحانه نسأل أن يسددكم في الإجابة عليها ويجعلها في ميزان حسناتكم، آمين. السؤال الأول: ما حكم العمل في المؤسسات الحكومية الهولندية علما بأنها تشتمل على مفاسد كثيرة، منها كسر حاجز الولاء والبراء والتساهل في إنكار المنكر كسب الله تعالى والاختلاط بالنساء؟ تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحكم العمل في هذه المؤسسات التي تشتمل على المنكرات، منها عدم الولاء والبراء، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بإن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس وهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فيه في النار. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذا أمر آخر، مسألة سب الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: نعم، في قول الله عز وجل: نعم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ثم مسألة التبرج والشهور، وربما كانت المديرة امرأة، نعم، وهن حريصات على أن يفتن المسلمين. فلهذه المؤسسات لا يجوز العمل فيها، وننصح بالعمل في ماذا تجارة إذا لم يكن هناك فيها محرم، أو في عمل في مثل نجارة أو بناء أو غير ذلك، والله المستعان. المهم أعداء الإسلام حريصون على إبعاد المسلمين عن دينهم، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم أمة غضب الله عليها وهم اليهود، وأمة ضلت عن سواء السبيل وهم النصارى، ونحن أمة أكرمنا الله سبحانه وتعالى بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبنبي يقول الله عز وجل فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإلى الله المشتكى، ودينك هو رأس مالك، دينك هو رأس مالك، يجب أن تحافظ عليه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه وتعالى: وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. منكر عظيم أن تكون في هجرة أنت وزميلتك في العمل، وربما يغلق الباب وأنت لست بمعصوم وهي كافرة. نعم، فيجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نطلب الرزق من وجوهه المشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم إلا وقد كتب رزقه وأجله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. السؤال الثاني: يوجد هناك بعض المساكن العامة للاجئين التي تشتمل على أخلاط من الناس من كل الطوائف كالشيعة والروافض، فما حكم التعامل معهم ومعاشرتهم؟ وهل تجوز مصاحبتهم ومزاورتهم وعيادة المرضى منهم؟ جزاك الله خيرا.
إنما الأعمال بالنيات، فإن كنت تصاحبهم لأجل الدنيا فلك ما نويت، وإن كنت تصاحبهم لعدم المبالاة بدينك فهذا إرضاء لك ما نويته. وإن كنت تصاحبهم من أجل أن تدعوهم إلى السنة فلا بأس بذلك، والله المستعان على أن الرافضة وأهل البدع يكونون متعصبين لبدعهم ويابون أن يستسلموا للحق ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنصحك أن تقبل على العلم النافع وأن تبتعد عن مخالطتهم، فإنهم لا يقبلون سنة رسول الله بل لا يقبلون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقبل على العلم النافع، ومن بيتك إلى مسجدك، فإن كنت ذا علم نشرته بين المسلمين، وإن كنت محتاجا إلى العلم إلى حفظ القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا رواه البخاري من حديث عثمان، وفي الصحيحين من حديث عائشة الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنصحك بهذا أن تقبل على العلم النافع ومن بيتك إلى مسجدك وتدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السؤال الثالث، بعض الناس إذا احتج عليه في مسألة ما كتحريم الصور والمشاركة في الانتخابات والدخول في البرلمانات مثلا، يرد هذا بحجة أن المسألة خلافية وأن السلفيين أنفسهم قد اختلفوا في هذه المسألة، فيجعلون الخلاف مسوغا لهم في ترك الأخذ بالقول الموافق للدليل قائلين لا إنكار في مسائل الخلاف. تفضل.
كل هذا باطل. أما أن السلفيين اختلفوا فلقد أحسن من قال وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم لا يفرق بين سلفي وغيره وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كيف يسوغ الاختلاف في مسألة الانتخابات وهي طاغوتية؟ الرجل مثل الإنسان، بل العالم الفاضل كالمرأة السفيهة المرتكبة للفواحش. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى. نعم، كيف يكون الرجل الفاضل الرجل الفاضل كالفويشر؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم هذه الانتخابات أكانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حصل بينهم بعض الخلاف، أي أمر أسامة على أبي بكر وعمر أم لا يؤمر؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنكم لتطعنون في إمارته وإنه لخليق بالإمارة، وإنكم لقد طعنتم في إمارة أبيه وإن كان لخليقا بالإمارة. ما قال تصويت وانتخابات يا إخواننا. نعم، المسألة أن القوم مقلدون لأعداء الإسلام، مقلدون لأعداء الإسلام. نعم، ثم يريدون أن يضربوا هذا على المسلمين، ولا لله من اضطراب يضرب عبد المجيد الزنداني وذوه. فترى يقولون الانتخابات محرمة، لكن الحكومة اضطرتنا إلى ذلك. وترى يقولون مشروعة، وأخرى يقولون واجبة. أما الذين أباحوها أن عبد المجيد الزنداني ويوسف القرضاوي وأمثالهم فليسوا من السلفيين وليسوا من أهل العلم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أما بعض علمائنا الذين زلت أقدامهم، أي والله عالم فاضل، عالم فاضل أباح للجزائريين الانتخابات وأن تخرج المرأة منتقبة، قال من باب ارتكاب أخف الضررين. ثم بعد ذلك ماذا يا فضيلة الشيخ؟ ارتكب الجزائريون أخف الضررين أم أعظم الضررين؟ أعظم الضررين، سفكت الدماء وانتهكت أعراض نساء السجن. نعم، وماذا وفتن عطلت مصالح الناس، عطلت تجاراتهم وعطلت تعليمهم من أجل ذوي الفكر العلماني. نعم، ماذا يا إخواننا؟ موسى بن عباس، عباس مدني، عباس مدني. فكروا يا اخوان فكر علماني، ما فكروا فكر اسلامي. نعم، وعلي حاج مسكين قد اصبح مفتونا بالكراسي، فماذا يا اخوان؟ فاولئكم الذين زلت اقدامهم أهل السنة لا يقلدون، لا يقلدون يا إخوان. نعم، نقول رأيك لك يا شيخ، ويغمر في مالك من الفضائل ولا تتبع على رأيك، ونعتقدك مخطئا. الله يغفر لنا ولك. نعم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما كنا لنعتقد حرمة التقليد، نحن نعتقد حرمة التقليد. مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ثم نقلد عالما عصريا؟ لا، ما نقلد، ولكن ما نشنع على علمائنا كشان المبتدعة مثل يوسف القرضاوي قرض الله شفتيه. اي والله يا اخواننا، ماذا لما افتى الشيخ بن باز مع قطع النظر اصابا اخطا شنع على بن باز؟ ليش افتى بالصلح مع اسرائيل فاذا هو يقولهم اخواننا؟ نعم يقولهم اخواننا ولا نحاربهم، واخرى يقول لسنا نحاربهم من اجل الاسلام ولا من اجل الحق بل من اجل الاحتلال، وهكذا يا اخواننا المبتدعة يوسف القرضاوي إن شئت قلت درسه الشيطان، وإن شئت قلت درسه أبو الهذيل. ممكن أنه قرأ بآراء أبو الهذيل، عدم المبالاة بأدلة الكتاب والسنة وإبراهيم بن سيار النظام وغير ذلك. وإنني أحمد الله فقد فضحه الله على يدي بعض الكاتبين. أود أن ذلك الكتاب في يدي كل طالب علم بعنوان القرضاوي في ميزان الإسلام. والحمد لله تكلمنا بشيء من هذا في إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي. بقي المجالس النيابية. المجالس النيابية مجالس طاغوتية لا تحكم الكتاب والسنة بل تتحاكم إلى الأكثرية. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: وقليل من عبادي الشكور. فماذا يا إخوان وهي تتحاكم إلى الأكثرية والواقع أنها مفروضة من قبل أعداء الإسلام، من قبل أعداء الإسلام، والله المستعان. فنحن نبرأ إلى الله من الانتخابات، ونبرأ إلى الله من المجالس النيابية، ونبرأ إلى الله من الديمقراطية التي تعتبر كفرا. نبرأ إلى الله من ذلك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: ما حكم من يعتقد أن ظاهرة تعدد الجماعات والخلاف بينهم أمر فيه سعة وتوسيع على المسلمين، وأنه يؤخذ الحق من أي طائفة منها بناء على أنها لا توجد طائفة جمعت الحق كله في منهجها، وإن كانت السلفية أقربها إلى الحق، ويستدل على ذلك بأمور. الأول: وجود الخلاف بين السلفيين أنفسهم في بعض المسائل. الثاني: وجود بعض المسائل التي خالف فيها بعض العلماء السلفيين الدليل الصريح.
أما مسألة الجماعات يا إخوان فنكبة. رب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله وروى أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت اليهود على 71 فرقة، تركت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتبعوا الناس من كان قبلكم حذو الجلدة بالجلدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نحن نتحدى ونتحدى ونتحدى القائلين بتعدد الجماعات أن يأتوا بدليل واحد فيه ذكر الجماعات جماعات. نعم، أما نحن فعندنا أدلة متكاثرة. إن يد الله مع الجماعة. نعم، فإن لم يكن له إمام ولا جماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، من فارق الجماعة بيد شبرين فمات مات ميتة جاهلية. فمن فارق الجماعة فإنما هو من جثى جهنم. وماذا؟ وأدلة متكاثرة على هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ جماعة. ائتونا بلفظ جماعتين، ائتونا بلفظ ثلاث جماعات، ائتونا بلفظ أربع جماعات، ائتونا بلفظ 20 جماعة. نعم يا إخواننا، تلبيس تلبيس. نعم ماذا؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أولئكم يلبسون على المسلمين، فنحن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق من الشيطان، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني في مسند أحمد: فإن تفرقكم من الشيطان. نعم، ولكن ماذا؟ الإخوان المفلسون ليسوا أهل سلطة كما يظنون. أنت يا فلان سنجعلك وزير المالية، وأنت يا فلان سنجعلك وزير الداخلية، وأنت يا فلان سنجعلك وزير ماذا يا إخواننا؟ الزراعة. وأنت يا فلان الصحافة، تبع الصحافة لازم أنك تكرس جهودك حتى تكون صحفيا. وكذا ضيعوا المسلمين، ضيعوا المسلمين تخيلات. ما هم بعد هذا؟ هم بعد العمائر والمعارض والتجارات عبد المجيد الزنداني، من أكبر تجار اليمن. أنا أعلمه، وهناك بيت يقولون ليس له في جوار الإذاعة يا بيت من طوب. وماذا يا إخوان بارك الله فيكم. المهم لا يملك بيتا، فمن أين جاءت لك هذه البيوت يا عبد المجيد؟ أنا هذا له أصل يا إخوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال لرجل من أين لك هذا؟ قال هذا لكم وهذا أهدي لي. أولا جلست في بيت أبيك حتى يهدى لك؟ من أين جاءت لك المعارض يا عبد المجيد؟ من أين جاءت لك الأموال الكثيرة؟ نعم نعم أفسن ثم أفسن ثم أفسن لعقول عازنة مخزن. وما معنى عبد المجيد مخزن؟ لكن ذلك الذي من الإخوان المسلمين مخزن مدخن متنتن ما يعرف إلا طبعا ويعني ويريد ناطح أهل العلم يا إخوان. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم ماذا يا إخواننا؟ اسألوا رجلا منصفا له معرفة بعبد المجيد الزنداني ويكون من الإخوان. قلوا له نسألك بالله عبد المجيد الزنداني من كبار التجار باليمن البصرة والهمشة. وماذا يا إخوان ما بعد البصرة والهمشة؟ الله أعلم. أي نعم ماذا يا إخوان؟ وهكذا بارك الله فيكم، يعني يفرح الناس يهمهم ويتعلمون مما يحصل للمسلمين، وهؤلاء شأنهم أنهم يفرحون من أجل أن يجمعوا الأموال. البصنة الأول الأول الأفغان، وبعد البصنة والأرسات، وبعد هذا الصحيح اسمعوا بهم شبه من اليهود. الإخوان المسلمين في الحرص على الدرهم والدينار بهم شبه من اليهود. لماذا؟ نحن كنا في الجامعة الإسلامية مرتب الواحد منا 150 ريالا، وهذه عائلة 150 ريالا، وما تدري إلا هم للهيئة العلمية. نعم يأخذون لنا 4 ريال 5 ريال. المهم ماذا يا إخوان؟ أي حاجة ينتهزون الفرص لجمع الأموال، ليسوا مهيئين إلا لجمع الأموال. ويذهب عبد الله صعتر وحمود هاشم. أي نعم قد لبسوا اللباس الفرنجي بما الحاجة تركوها صحيح ما حلقوها. لبسوا اللباس الفرنجي. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وهكذا يا إخوان، وهكذا أيضا أصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان. نعم نعم اسمعوا، أعداء الإسلام يعملون في بلدنا ويدعون إلى النصرانية، وتجارنا الصم البخم العمل الذين لا يعدلون لا يخرجون زكوات أموالهم إلى الفقراء. نعم صنع عبد المجيد الزنداني، ويعطونا بدر الدين، ويعطونا الصوفية في حضرموت، ونادى الفقراء حق الناس بهذا أن يعطوا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الصحيح يا إخوان كما قيل وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا ولا من ذاك شيء في يديه. فيكم أحد يحب يحتسب للفقراء؟ يحتسب لهم على التجار وعلى أصول الدعوة؟ صحيح، احتسب للفقراء على التجار وعلى لصوص الدعوة أن يسلم مال الفقراء للفقراء، والله المستعان.
جزاكم الله خير. شيخنا قوله في السؤال جاء وجود خلاف بين السلفيين أنفسهم في بعض المسائل، أليس هذا يلزم على قول خلو الساحة من الطائفة المنصورة؟
أما مسألة أما مسألة الخلاف يا أخوان بارك الله فيكم، فقد حصل خلاف بين الصحابة أنفسهم، وحصل خلاف بين التابعين، فإن كانوا يعنون خلافا في العقيدة فلا، وإن كانوا يعنون خلافا في الأفهام فصحيح أنه يحصل، لكن هذا لا يدل على أننا نوزع أنفسنا إلى جماعات ولا أننا نشك فيما نحن عليه. وماذا أن من حيث العقيدة يا إخوان، وكذلك ماذا منهج أهل السنة والجماعة، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم سيخنا. السؤال الخامس، ما حكم من يدندن بوجوب ذكر السيئات والحسنات للمخالف المبتدع، وأن التحذير منه مطلقا ليس من العدل المأمور به، محتجا بأن هذا لم يكن عليه عمل السلف؟
الناس يختلفون في هذا. ماذا يا إخوان؟ فالمبتدع لا تذكر حسناته ولا كرامة، ورجل فاضل لكنه ضعيف في الحديث، مثل أبان بن أبي عياش، فإنه يقال هو رجل صالح، ومثل رشدين بن سعد كان صالحا في دينه مغفلا في روايته، فمثل هؤلاء لا بأس. أما المبتدعة فما تذكر فضائلهم ولا كرامة، وكم يذكر. يقول هو يصلي يصل رحمه، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ينصح المسلمين، نعم ماذا، كل هذا يحتاج. لكن نحن الآن ما نقول قد خرج من دين الإسلام، نحذر من بدعاته، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس أخو العشيرة، ويقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ويقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، فيقول لنسائه إن كنا صواحب يوسف، هل سرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضائل من تكلم فيه القوم يعرفون أنهم مجروحون فيبغون يتسترون بشيء؟ نعم، ولو بالمغالطة لا لن نذكر ما لكم من حسنات ولا كرامة. إذا قلنا إن عبد المجيد الزنداني حاضر بين النسوة سعدا وهن يربصن، هل يلزم أن نقول ما شاء الله لحيته إلى صدره وعمامته مبرومة كعمامة السني؟ نعم. إذا قلنا يا إخواننا ماذا بارك الله فيكم أن الشيعي يحارب السنة، يلزم أن نقول إنه يصلي وهكذا؟ بارك الله فيكم. فالمهم أنا لا أقول إنه كما سمعتم ما تذكر الحسنات ولا السيئات، لكن من هو الذي تذكر حسناته وسيئاته؟ رجل فاضل يهم بالحديث ويغلط ولا يعتمد على حديثه. أما عمرو بن عبيد بن باب تذكر حسناته وسيئاته؟ أي نعم، الذي روي في المنام وهو يحك آية إليه مالك قال أريد أن أبدلها بخير منها؟ أي نعم. ونادى يا إخواننا ويقول إذا كان تبت يدا أبي لهب وذرني ومن خلقت وحيدا، إذا كانتا في القرآن فقد عذر الله أبا جهل وغيره من المشركين. لا مبتدع. نعم،
بعض الناس يأخذ بكلام بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في الموازنة بين حسنات وسيئات حكام المسلمين في تلك العصور، وينزلها على بعض الدعاة المعاصرين بمن اشتهر ببدعة أو انحراف.
تقدم الجواب على هذا، والحاكم أو وشيخ الإسلام ابن تيمية لعله رحمه الله تعالى متبع في هذا قاعدة أهل السنة التي تؤيدها الأدلة، من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ومثل حديث نعم إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
مثل حديث نعم إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما. ترى الفتنة يذكر بعض مناقب الحاكم من أجل أن لا يهيج الناس في الخروج عليه. وعلى كل فالمسألة مسألة أدلة، سمعتم في الأدلة المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم في أناس، نعم، وما ذكر لهم من الفضائل. أيضا اسمعوا قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هذا ما في عنده شجاعة، ما عنده يعني بعض الخصال العربية الطيبة مثل الإكرام الضيف وغير ذلك ما ذكرت يا إخوان. ولا تضع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد مريح أثيم عتل بعد ذلك زنيم. نعم الأدلة كما سمعتم حتى لو قرأت القرآن كله ما وجدت الأدلة أو ما وجدت الكلام فيه مدح وذم والله المستعان.
جزاكم الله خيرا
وانتم بارك الله.
السؤال السابع: بعض الناس يزعم أن الجرح والتعديل إنما شرع لأجل الرواة وحملت الآثار فحسب، وأما الآن وقد صنفت التصانيف في الحديث ورجاله فلا حاجة إليه وهو من الغيبة المحرمة.
هؤلاء يا إخوان أصحاب هوس. لماذا أجمع من يعتد على الرد على محمد الغزالي؟ أي نعم، لماذا أهل العلم يتكلمون في محمد زاهد الكوثري الضليل وفي أبي غدة الضليل؟ نعم، وفي أيضا شيخ الأزهر عبد الحليم، وهكذا يا إخواننا يتكلمون في ماذا بارك الله فيكم في المبتدعة. الأدلة في الكلام على المبتدعة مطلقة، والدين النصيحة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدين النصيحة. شخص يتردد إلى بيت ويقيم فيه الموالد، ولو يعلم أهل البيت أن المولد حرام وأن ذلك شخص مبتدع ما مكنوه من ذلك. أفلا نقول لهم إن فلانا مبتدع؟ نعم يا إخوان، هم لا يريدون منا أن ننصح الناس ولا أن ندعو إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا أن نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي نعم، المهم اسكتوا عن حسن البناء المبتدع القبوري الصوفي. نعم اسكتوا عن الديمقراطيين في اليمن، اسكتوا عن الذين خرجوا كل الغنم السائمة في الشوارع. نفديك يا صدام بالروح والدم. اسكتوا عن محمد سرور الذي تهجم على أهل العلم في جريدة مجلة السنة ومجلة البيان. لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر، هم يريدون هذا. أي نعم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خبتم وخسرتم أيها المفلسون. النساء الآن يؤلفن في ردود على الإخوان المفلسين. النساء فضلا عن الرجال بحمد الله ماذا قد عرفتم لو أنكم سترتم أنفسكم ورجعتم إلى سنة رسول الله. أي نعم، أفلا تتوبون إلى الله سبحانه وتعالى وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى؟ فوالله لا ينفعكم التلبيس لا في الدنيا ولا في الآخرة. توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إلى نعلي إخوانكم أهل السنة، فإننا نخشى أن ينتقم الله وأن ينزل الله سبحانه وتعالى عليكم صاعقة. نعم نعم. تدرون ماذا قال الإخوان المفلسون في رازع؟ قالوا لأهل السنة سندعو إخواننا الشيعة ونتعاون عليكم يا أهل السنة. هم مستعدون أن يتعاونوا على السنة. يا هؤلاء أنتم مع البعثيين تتصادقون، وتتصادقون أيضا مع الاشتراكيين، ومع أيضا الحداثيين، ومع الشيعة والصوفية. جربوا وتصادقوا مع أهل السنة وتبرعوا إلى الله من الديمقراطية، ومن مخالفة الدين. الإيمان يمان والحكمة يمانية. فجربوا قبل أن يحل بكم غضب من الله سبحانه وتعالى وعذاب. والله المستعان. إذا نسيت فقرة ذكرتنيها من الله.
إن شاء الله. السؤال الثامن: بعض الناس ينكر على من ألف في أخطاء بعض الجماعات بحجة أن السلف لم يكن فيهم هذا التصنيف.
السلف لم يكن فيهم هذا التصنيف. أنا ماذا يا إخواننا؟ المهد بن سعيد الدارني ألف كتابا في الرد على الجهمية. نعم. ابن مندى ألف كتابا في الرد على الجهمية. الإمام البخاري له كتاب في الرد على الظاهرين أو أصحاب الذين ينكرون خلق أفعال العباد. الإمام البخاري يرد على الحنفية في أي مناسبة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعجب لمن يجهل كتب السنة ثم يقول ما رد على المبتدعة. هل قرأتم السنة لعبد الله بن أحمد؟ يا هؤلاء الملبسون، قرأتم السنة لعبد الله بن أحمد حتى تعرفوا الرد على المبتدعة؟ قرأتم السنة أو شرح السنة للالكائن؟ قرأتم ماذا؟ كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي قال: من قال إن القرآن مخلوق ينبغي أن يقتل وأن يرمى به في مزابل المسلمين. قال الذهبي: هذا كلام شديد، يعني لم يقل ما هو صحيح، لكن كيف استطاع ابن خزيمة أن يقول هذا؟ أي نعم ماذا يا إخواننا؟ فالمهم ماذا؟ ما يدري. من قال لك أن السلف ما ردوا على المبتدعة؟ من قال لك؟ أي نعم ماذا يا إخواننا؟ كذلك أيضا ماذا التابعون؟ هل قرأتم كلام أبي قلابة في النهي عن مجالسة أهل البدع لئلا يلبسوكم من بدعتهم؟ كلام محمد بن شيرين لا بد يناقش صاحب بدعة كلام الإمام مالك الذي يقول إذا بلا شك مثلك فإني على ثبات من ديني. هل أسسرتم أنفسكم؟ لازم تنبشون وتعرفون أيضا ما نجهله من عيوبكم. كنا نظن ما بلغتم هذا المبلغ من الجهل في كتب السنة، والله المستعان. نعم.
ابن عباس
ناظر الخوارج، وعلي بن ابي طالب ناظر الخوارج، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول للخوارج انهم كلاب اهل النار، ويقول انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. اي نعم. نعم.
بارك الله فيكم.
بارك الله.
السؤال التاسع. بعض الناس يرد قول الجارح من علماء السنة في بعض المبتدعة بحجة أن هذا المجروح لم يتكلم فيه باقي علماء السنة، قائلا أين فلان وفلان، لماذا لا يتكلمون؟ لو كان حقا لتابعوه. فهل يشترط في الكلام على الشخص وتجريحه أن يكون أكثر علماء السنة أو كلهم قد جرحوه، لا سيما وأن هذا الجارح قد اطلع على بينة من كلام هذا المبتدع من خلال محاضراته وتآليفه؟
نعم. المسألة يا إخوان، ما درى الظلم المصطلح أو أنهم ذرعوا ويلبسون؟ نقول لكم بأعظم من هذا أن أحمد بن حنبل قال ثقة، ويحيى ابن معين قال كذاب، فهل يضره قول يحيى وقد خالفه أحمد بن حنبل؟ نعم، قول يحيى جرح مفسر اطلع على ما لم يطلع عليه أحمد بن حنبل، فماذا دع عنك. لو جرحه يحيى بن معين وحده فعلى هذا لإذا قام عالم من علماء العصر وأبرز البراهين على ضلاله محمد الغزالي أو يوسف القرضاوي أو منهج الإخوان المبلسين، نقبل ويجب قبوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادرين. نعم، إذا جاءنا العادل نقبل كما هو مفهوم الآية، إذا جاءنا العادل نقبل. فأين أنتم من الآية التي تدل على أنه إذا جاءنا العادل بنباء نقبله، وإذا جاءنا الفاسق بنباء نتبين؟ فماذا يا إخوان؟ فالمهم القوم ملبسون مخالفون لعلمائنا المتقدمين ولعلمائنا المتأخرين، والحمد لله. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله الناس لا يجبون بك يا أيها المهوس ولا بكلامك. زارنا زائرون من فرنسا، فقلت له، قلت لشخص منهم ما حكم الانتخابات؟ قال طاغوتية. قلت له من قال لكم هذا؟ قال سمعناه في شريط أبي عبد الرحمن أنها طاغوتية. فالناس أنتم صحيح يا إخوان كما يقول أبو محمد بن حازم المقلد كالغريب يتشبث بأي شيء ولو بالطحل. أنام فهم مساكين شأنهم كما قيل، اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. وأنا أقول لكم إن الله سبحانه وتعالى ينتظم لأوليائه، وهو الذي يبصر الناس، وهو الذي يبين فضائحكم. نعم، أما نحن فقد عجزنا عن معالجة تلبيسكم، ولكننا لن نترككم إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا.
أنتم بارك الله فيكم.
بعض الناس يرد السؤال الثالث عشر، بعض الناس يرد كلام أهل العلم في بعض المخالفين نحو محمد سرور وعبد الرحمن عبد الخالق ونحوهم، قائلا إن هذا من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى.
نعم يا إخواننا، هو يا إخوان ما تظنون، بارك الله فيكم، ما بقي إلا أصحاب الدنيا الذين لهم مصالح هم الذين يقولون هذا، وإلا فقد اتضحت الحقيقة. اتضحت الحقيقة يا هذا أكلام الأقران غير مقبول. سألكم يا أخوان، كلام الأقران غير مقبول. تعال يا براد سرعة. تبيه كثير؟
ثلاثة
أسئلة. ليس على الإطلاق. يعني إذا كان الجرح مفسر من القرين وكان حقا مقبول، وإن كان الجرح غير مفسر وليس
بحق. بسرعة.
نعم تعال يا محمد. كلام الأقران بحسب ما قرأتموه وفي كتب التراجم وفي كتب التواريخ مقبول أو غير مقبول؟
هو كلام الأقران إذا ظهر أنه كان لعداوة أو لحسد فهنا لا يقبل، وأما إذا كان ناصحا له ومبينا حقيقة أمره وزيغه فأعرف الناس بالرجل هو قرين.
صحيح،
هذا هو يعني أنها القاعدة ليست على إطلاقها.
نعم
يطوى ولا يروى.
نعم يا إخوان، القرين هو أعرف بك من غيره، فينبغي أن يكون مقدما. ما معنى قولهم فلان أعرف الناس بأهل بلده، وفلان أعرف الناس بالمصريين، وفلان أعرف الناس بالشاميين؟ نعم، فإذا كان عرف أن بينهما تنافسا وعداوة دنيوية فلا يقبل. أما إذا كان طعن فيه وقال هو كذاب وليس بينهما عداوة، فكلام القرين في قرينه أثبت وماذا وأعظم، لأنه أعرف بحاله، أعرف من أن يأتي يحيى بن معين ويقول أبان بن أبي عياش ضعيف. كم بين يحيى بن معين وأبان بن أبي عياش؟ أي نعم، لكن هذا معاصر له. الإمام أحمد يقول، وهو معاصر الله الذي سيقول فيه، وهو يحيى بن عبد الحميد الحناني، يقول أحمد كان يكذب جهارا. نعم، وهكذا أيضا يحيى بن معين يقول في عمر بن هارون البلخي، وهو معاصر الله كذاب خبير. فالمهم كلام لا ليس له ما أو لا يعتمد عليه إلا في حالة واحدة، إذا علم أن بينهما عداوة، وربما تحملهم العداوة على الكلام في بعضهم البعض. عندك يا نعشان فأقوم. قم. السلام عليكم. ويا خير إن شاء الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا.
أنتم حياكم الله.
السؤال الحادي عشر، وقد أخطأت في ترتيب السؤال الحادي عشر الآن، قبلها قلت السؤال الثالث عشر وقد أخطأت. ما حكم من يجيز التعاون مع الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو أي جماعة أخرى في الدعوة إلى الله أو أي نشاط آخر بحجة أن هذه الجماعة فيها خير وقد خدمت الإسلام؟
هذا شخص إما يكون من الجماعة وإما يكون ملبسا عليه، ليش نحن نذهب نساعدهم ونعاونهم وهم ما يتعاونون معنا بل يحذرون من أهل السنة؟ لا، لابد من تميز، لابد من تميز. فنحن أنت أيها السني، أنت أيها السني مطالب بحفظ القرآن ومطالب بتعلم اللغة العربية ومطالب أيضا بحفظ ما استطعت من اللغة ومن الحديث وكذلك العقيدة وغير ذلك. أنت عندك ما يشغلك وما يذهلك، فينبغي أن تنظم وقتك مع إخوانك أهل السنة ولا تلتفت إلى المبتدعة. المبتدعة جماعة التبليغ يا إخوان، أعلم أعمى يقود بصيرا لا بالاكم قد ضل من كانت العميان تهديه. جماعة التبليغ عمي، ما يحتاج إلى أننا نذهب إليهم ونتعاون معهم، نتعاون مع أهل السنة. أهل السنة كثير كثرهم الله، هم الذين يتوبون إلى الله عن بدعتهم وينضمون تحت رواية أهل السنة القائل بها النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فأنا أنصح ألا يلعب على الإخوة وألا يتعاونوا مع المبتدعة ولا يلتفتوا إلى القاعدة المشؤومة. نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر، ما حكم التحذير من بعض أخطاء وزلات بعض العلماء السلفيين، وهل يعد هذا تفريقا في صوف الأمة أو من سوء الأدب، وهل يستلزم هذا الحط من قدرهم؟
هو يختلف، إذا كان مثل انتخابات ومثل مجالس نيابية فنحن نحذر ونظن أن هذا يغمر بفضائلهم، أما إذا كان في فهم خالفون لفهمهم وفلا لسنا ندعو الناس إلى تقليدنا ولا ينبغي أن نحذر منهم.
جزاك الله خيرا. السؤال الثالث عشر، بعض الدعاة السلفيين إذا أراد أن يقيم معهدا مثلا لطلبة العلم ويدرس فيه العلوم الشرعية، فإن الحكومة الهولندية وغيرها من الحكومات الكافرة يشترطون عليه إقامة المعهد على حسب قوانينهم من وجوب إقامة مدير وسكرتير وأمين خزانة ونحو ذلك، علما بأنه لا طريق لهم لإقامة معهد إلا بذلك، فهل يعد هذا من الحزبية المذمومة؟ فإن بعض الناس هناك يعيب عليهم ذلك.
لا أعلم مانعا من هذا.
طيب، وأخيرا نخبركم أننا نحبكم في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمركم وأن ينفع بكم المسلمين والمسلمات في أنحاء العالم،
ونريد أخيرا منكم نصيحة للإخوة السلفيين في هولندا وغيرها، وكذلك آخر إنجازاتكم العلمية.
هل أنا أسألكم، هل المدير والسكرتير والأمين أمين المكتبة وكذا كلهم من الإخوان من إخواننا
سلفيين؟ نعم
سلفيين. لا أعلم مانعا من هذا كما تقدم.
بارك الله.
وأما مسألة النصيحة، ننصح إخواننا حفظهم الله تعالى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم بالإخلاص لوجه الله عز وجل، ثم أيضا بالحذر، كل الحذر من أعداء السنة، فإنهم حريصون على تفرقة كلمة أهل السنة. ومن أعظم الأسباب في الفرقة هو الجدال، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم ننصحهم أيضا أن يكون لهم اتصال بأهل العلم، نعم بأهل العلم، ويسألونهم عما أشكل عليهم، يسألونهم عما أشكل عليهم، وحتى ولو اختلفوا في أمر يسألون عالما من العلماء. ولا ينبغي لأحد أن يدعو إخوانه إلى تقليده، لا ينبغي لأحد منهم أن يدعو إخوانه إلى تقليده، بل المسألة مسألة تعاون، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، ونحن ها هنا جميعا نبرئ إخواننا أهل السنة في هولندا، نبرئهم السلام، تبرئونهم السلام يا إخوان، نبرئهم عنكم. طيب جزاكم الله خيرا، نحن نبرئهم السلام، ونسأل الله أن يحفظهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين.
سؤال إنجازاتكم العلمية وكلمة لأخينا أحمد السلام.
آخرها هو كتاب صعدة الزلزال، صعدة الزلزال لنسخ أباطيل أباطيل أهل الرفض والاعتزال، ثم بعد ذلك مجموعة من الأشرطة بعنوان تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب، وهكذا أيضا بعض الأسئلة أنا أراجع، أو بعض الكتب التي قد نشرت أراجع من أجل أن تنشر مرة أخرى إذا كان فيها إصلاح. وأنا مستمر في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهي أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وأجد صحتي هذه الأيام ما تساعدني على كثرة البحث. أسأل الله يشفينا وإياكم بالعافية، والحمد لله رب العالمين. بارك الله
فيكم.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
إخواني في الله، أن يقول في الشهر أو في نصف السنة إسلام إسلام، ما يكفينا هذا جزاكم الله خيرا. والإسلام والشريعة الإسلامية نحن نريد هذا، نريد أن تطهر عرض الحرمين من آلات الله والطرف، ومن ماذا؟ ومن البدع ومن الشركيات، وأن تطهر صنعاء، تطهر صنعاء من فندق شراتون، ومن أيضا جميع البلاد الإسلامية من البنوك الربوية، ومن الاختلاط، ومن التبرج والسفور، إن كانوا صادقين إخواني في الله. ما يكفي أن يقال إسلام إسلام ونحن على الإسلام، والماركسية والشيوعية، نعم إذا ورد أحدهم من الشيوعية صار يصرخ على الماركسية والشيوعية، وإذا ورد من أمريكا صار يصرخ على أمريكا، وهكذا. نريد أعلى لله الدين الخالص. يريد إخلاصا ننصحهم بالإخلاص لله عز وجل، بالإخلاص لله عز وجل والرجوع لله عز وجل. جبن وخور إلى النهاية، جبن وخور إلى النهاية. هل تعلمون أنه مضى زمن لا يستطاع أن يدخل كتاب إلى الكويت وفيه الكلام على الشيعة إلا بالسرقة، فيه الكلام على الشيعة والكلام على الرافضة؟ نعم، هذا شأن حكامنا، والشيعة والرافضة يدعون في إندونيسيا ويدعون في إفريقيا ويدعون في أمريكا ويدعون في جميع البلاد الإسلامية وغير الإسلامية إلى مبادئهم، ونحن نهاب أن نذكرهم في أوطاننا وفي بلدنا. فالشأن كل الشأن إخواني في الله أن يرجع حكام المسلمين، والله إني لهم لناصح، والله إني لهم لناصح، أن يرجعوا إلى الله، وإلا والله ما ينفع يا إخوان. الفنادق تطهر وتأتي مدارس تحفيظ القرآن، فلتكن مدارس تحفيظ القرآن إن شاء الله. وهكذا أيضا بارك الله فيكم، الفساد، الفساد ما لسنا بحاجة إلى، لسنا بحاجة إلى سكرتيرة وإلى مديرة وإلى كذا وكذا امرأة، لسنا بحاجة هذا. رجوعا إلى الله عز وجل. إذا أردتم أن ينفس الله عنكم، أنتم في كرب، أنتم الآن في كرب، لا تدرون أتواجهون الشعوب أم تواجهون الدول الخارجية أم تواجهون يعني أعداء الإسلام أم الشيوعيين أم البعثيين أم الناصريين. فإن نواصي العباد بيد الله عز وجل. لو رجعتم إلى الله واستقمتم، إن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد أصبح المسلمون يكرهون القتل والقتال، أصبحوا يكرهون القتل والقتال، يتمنون أن الله يرزقهم بحاكم صادق صادق في مقالته من أجل أن ينضموا إليه. وقد حدد الله الخير الكثير في أفغانستان، في أفغانستان على حالتهم الضعيفة التي كانوا عليها. وبقية الأسئلة التي هي في شأن كفر الحاكم وما إذا كان مكرها، فقد تكلمنا عليها في المخرج من الفتنة، وهو إما أن يكون الحاكم محبا للحكم بغير ما أنزل الله فهذا يعتبر كافرا. طيب، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإما أن يكون جاهلا وليس فيهم أحد جاهل، ليس فيهم أحد جاهل، إذا دخلت إليهم تقول هذا ماذا يعني رجل قد أصبح متبحرا للعلم، والله المستعان. وإما أن يكونوا مكرهين، أيضا ليسوا مكرهين حتى يحكموا بهذه القوانين، ما وضع السيف على الرقبة لازم تحكم بهذا القانون، يستطيع أن يشرد في الصباح، يستطيع أن يشرد من البيت في الرئاسة أو من موضع ملكه في الصباح ولا يدرى أن جاء أين جاء. فهم ليسوا مكرهين يا إخواننا، لكن حب الشرف والمال. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم فأفسد لها من حب الشرف والمال على المرء المسلم لدينه أو بهذا المعنى. وفتنة الملك والرئاسة فتنة، قد قرأنا في التاريخ أن منهم من يقتل أخاه ومنهم من يقتل أباه ومنهم من يقتل صاحبه، وخصوصا الشيوعيون، خصوصا الشيوعيين أول ما يبدأ يطهر الثوار الذين قاموا معه، والله المستعان.
طيب
قول السؤال الثاني، إذا تحقق كفر الحاكم بالأدلة القطعية فمتى يكون الخروج عليه جائزا ومتى يكون واجبا؟ وإذا كان جائزا كيف نستطيع أن نجمع المسلمين للخروج عليه؟ ومن سيخرج إن كان الخروج جائزا فقط؟ وإن قيل ينظر للمصلحة من المفسدة فكيف نستطيع أن نقدر ذلك؟ فقد نرى أنه في عدم الخروج مصلحة وفي الخروج مفسدة، والله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فما هو الضابط في هذه المسألة؟ وضحوه لنا وجزاكم الله خيرا. حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فسبيل الخروج على الحاكم الكافر إذا وجد نحو الثلثين تحت الاستعداد للجهاد والقتال في سبيل الله، للجهاد والقتال في سبيل الله. أما إذا كانت مجتمعنا أو كانت مجتمعاتنا الجندي العام يا إخوان الذي مرتبه 1000 أو 2000 أو 4000 إلى غير ذلك، لو أتته دولة أخرى وقالت نزيد في مرتبك، نزيد في مرتبك بوزة أو أقل أو كذا، لمالوا معهم. وقد رأينا هذا في وقت الجمهورية والملكية، ورأينا أيضا في هذه الأيام في وقت التشريف. ففي هذا الزمن ليس صالحا لأن يقوم المسلمون بحركة. إن كانوا ظالمين بحركة فليساعدوا إخوانهم الإخوانيين، وهكذا أيضا في إخوانهم الفلسطينيين. ولا بد كما قلنا أن تكون الحركة موجهة للكفر، أما أن يكون أكثر الشعب مسلما ثم تريد أن تثير فتنة، والقتل يكون في الضعفاء المساكين. فسبيل المسلمين هو التعليم، أما أن يخرج والشعوب مسلمة ثم بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمان إذا التقوا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، متفق عليه من حديث أبي بكر. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فينبغي أن يعلم أن الشعوب مسلمة، ونحن إذا استقمنا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك عدونا، وقادر على أن يذل عدونا، وقادر على أن يذل عدونا. فالآن الذي ننصح به إخواننا الدعاء إلى الله في جميع البلاد الإسلامية بالدعوة والتعليم ويعني وماذا ورعاية الشباب الذين أصبحوا متوجهين إلى الكتاب والسنة، فهم يجب أن يرعوا وهم يعتبرون ثروة كبيرة، وليس للإسلام إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الشباب المتوجهون إلى الخير في هذا الزمن. ويعلم الله عند أن سمعت في قضية أصحاب الحرم أنني انتقدتهم، وقلت لو أن الحكومة سلمت لهم وقالت تعالوا فهل هيوا أنفسهم لهذا؟ القصد يا إخواننا الله المستعان الذي يسعى في يعني الفتن في هذا الزمن يعتبر مسيعا للإسلام. أنتم ربما يا إخواننا بارك الله فيكم ربما أن أعداء الإسلام هم يفرحون بهذا، وأن الحكام أنفسهم يفرحون بمن يحمد عليهم من أجل أن يحسدوهم. وقد أدام جمال عبد الناصر، أدام جمال عبد الناصر رجلا يقتله ويلقي إليه مسدس وهو على المنصة من أجل أن يبتش بالإخوان المسلمين. وأيضا رجل صالح بمصر، رجل صالح بمصر لازمه رجل، وكان الرجل موضع عريبة ويلازمه ويخدمه ويلات مرة. قد أخبرت في هذه القصة، قال له لا بد أن نذهب ونلزم في إدارة كذا وكذا، لا أذكر أزال في مباحث الدولة أم قال في الإدارة إدارة الأمن لغير ذلك. فقال له ما قال إما أن تواجد إما أن أقتلك، نذهب نلزم لا بد أن نذهب. قال العالم الرجل الفاضل نذهب نلزم لكن بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب إن شاء الله.